كانت العرب في الجاهلية تسمي الأعوام بأشهر حادثة وقعت في العام، فكان دخول أبرهة في الأفيال محاولة هدم الكعبة في هذا العام أبرز حدث، ومن ثم سمي به العام. واختلف في يوم مولده، فالقول الذي اشتهر عند عامة المسلمين أنه ولد في 12 من ربيع الأول، ولا دليل على ذلك، إنما قال في بعض أهل العلم وأهل السير وقول جمهور أهل السير نعم. وكما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله فيكم جزاك الله خير، في تحقيقه السيرة النبوية من البداية والنهاية لحافظ ابن كثير، والتي سماها بصحيح السيرة النبوية ذكر أثرا أخرجه الحافظ في مستدركه، وكذلك أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال، بسند جيد عن محمد ابن جبير ابن مطعم ومن أجل التابعين أنه قال في مولد أو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول. فكما قال العلماء الألباني هذا أصح ما وقفنا عليه من كلام التابعين في شأن مولده. و عاد هذا العلم الألباني إلى الحافظ محمد بن موسى الخوارزمي، و والأمر كما يعني بينا ليس في دليل يعني واضح، فما نستطيع أن نلزم بقول من هذه الأقوال، لكن أقرب الأقوال أنه في اليوم في يوم الثاني من ربيع الأول في يوم الثاني عشر على قول جمهور أهل السنة. وأما يوم وفاته فإنه مجزوم به، فقد توفي صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين، وولد في يوم الاثنين أيضا في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن العلة أو عن سبب صيامه يوم الاثنين فقال ذلك أو ذاك يوم ولدت فيه وأرسلت فيه أو ضعفت فيه، فولد يوم الاثنين، وأيضا أمر بالرسالة أو ضعف في يوم الاثنين. و كما قال المصنف قد مضى الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره قبل أن يبعث أو قبل أن يوحى إليه، وكان طوال هذه السنوات بعيدا عن مشاركة أهل الجاهلية في عبادة الأصنام وفي التقرب للأوثان، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، يتحلل فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد. وكان يتزوج من خديجة رضي الله عنها بالذات الذي يكفيه لكي يقضي هذه الليالي في غفرة. وفي ليلة من هذه الليالي أتاه جبريل عليه السلام، فكما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال فأخذني فغطني. ثم قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية ثم تركني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. أخذني الثالثة فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت بداية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في غار حراء. وقول المصنف هنا ولو نبئ بإقرأ وأرسل للمدثر، قال هذا بناء على أن بعض أهل العلم قد اختلفوا في مسألة أول سورة أنزلت، هل هي إقرأ أم المدثر. وبلا شك الظاهر من حديث عائشة الذي ذكرناه الآن أن أول آية أنزلت وأول سورة أنزلت هي سورة إقرأ، ولكن الذي حدث أن الوحي فطر بعد هذا، بعد هذه الليلة، ولم يأتيه الوحي يعني لمدة كما سوف يأتي. ومن الذين يعني حتى نزلت عليه المدثر، فكان بين إقرأ والمدثر فترة من الوقت. ومن الذين قالوا بأن أول سورة أنزلت في المدثر جابر بن عبد الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، كما أخرج هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما عن يحيى بن أبي كثير أنه قال سألت أبا سلمة عن أول سورة أو عن أول ما نزل من القرآن، فقال المدثر. قلت أو اقرأ. قال سألت جابرا رضي الله عنهما عن أول ما نزل من القرآن فقال المدثر. فقلت له أو اقرأ. قال سأحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم جاورت برهة فترة في غار حراء، ثم قطعت جواره، وكان ولم يذكر أنه خلال هذا أتاه الملك، لكن يفهم من الكلام الآتي أنه أتاه قبل هذا. ثم قطعت جواره، وبين أنا أسير أو بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا ينادي، فنظرت فوقي أو فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، فإذ الصوت يناديني، فنظرت فلم أرى أحدا. ثم ناداه المرة الثالثة فرفع بصره إلى السماء، قال فإذا أنا به، ويشير أو يقصد جبريل عليه السلام، إذا أنا بالملك، إذا أنا بالملك، أو كان الملك جالسا على العرش في السماء أو بين السماء والأرض، ويقصد بالعرش أي كرسي كما جاء في رواية أخرى مذكورة الآن، إذا أنا بالملك الذي أتاني كان جالسا على كرسي أو على عرشه في السماء أو بين السماء والأرض، فأصابتني رجفة، فذهبت إلى خديجة رضي الله عنها فقلت زملوني أو دثروني، فغطوه أو فدثروه، فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أيضا أخرجها البخاري ومسلم أن جابر رضي الله عنه قال فطر الوقت ثم بعد فطر الوقت قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي في ليلة إذ نظرت السماء فرأيت الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه فذهبت إلى خديجة فقلت زملوني زملوني فنصروه فنزلت يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فهذا الحديث حديث جابر يدل صراحة نعم على أن المدثر نزل بعد فترة من الوقت يعني أن الوقت كان قد أتاه ثم انقطع عنه فترة فهذا يؤكد بلا شك على أن المدثر ليست أول ما نزل ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم إن القول بأن المدثر هي أول ما نزل قول باطل ليس عليه دليل وإنما جابر رضي الله عنهما قال هذا اجتهادا منه ولذلك عزى السائل هو أبا سلمة بن عبد الرحمن إلى الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم منه هذا فهمه لكن نص الحديث يدل صراحة على أن المدثر ليست أول ما نزل إنما هي أول ما نزل بعد فترة الوقت نعم تفريق المصنف والذي قال به بعض أهل العلم بين النبوة والرسالة أنه نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر لعله يعني لعل أهل العلم الذين قالوا بل فاهموا هذا من قوله تعالى في سورة المدثر قم فأنزل وقالوا كانت هذه بداية الأمر له بالنظارة أن يقوم بالنظارة والتحذير أي بدعوة الناس وأما اقرأ كانت أمرا له بالنبوة فقط هذا على قول من يفرق بين النبوة والرسالة وكما ذكرنا في مجلس سابق أنه ثم فرق بين النبوة والرسالة ولكن الراجح والذي بيناه أن كليهما الرسول أن النبي والرسول كليهما مأموران بالتبليغ ولذلك نقول إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي نزل إليه في غار حراء بإقرأ كانت في بداية الرسالة وبداية النبوة وبداية البعثة ثم لما فطر عنه الوحي جاء مرة أخرى وبدأ بعد ذلك يتتابع عليه الوحي كما جاء في آخر حديث جابر في الرواية الأخرى أنه قال في آخر هذه الرواية ثم بدأ الوحي يتتابع عليه بعد المدثر أخرى
قال زيد رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ودليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وربك فانذر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر يصدر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر الرد الأصنام وهدرها تركها والبراءة منها وأهلها.
في قول المصنف هنا وبلده مكة لما بعثه الله أو بعثه الله بالنظارة، أي كان بذلك مبدأ دعوة النبي بمكة. ولكنه لم يبعث إلى أهل مكة فقط، بل هذه كانت بذلك الدعوة. ثم بعد ذلك بدأ ينشر دعوته في كل مكان مع الوقت، ولكن الدعوة ظلت سرية لفترة 3 سنوات منذ بدايتها إلى أن جهر بها وبدأ يرسل الكتب والرسائل إلى الآفاق نحو الرسائل التي أرسلها إلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى وإلى عظيم البحرين، يدعوه إلى الإسلام، فكان رسولا إلى العالمين. ليس رسولا إلى العرب فقط، ولا رسولا إلى أهل مكة فقط، كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. هو بدأ دعوته بالنظارة أي بالتحذير عن الشرك، والنظارة هي الإعلام المطلوب بالتحذير أو بالتخويف، فهي ليست مجرد إعلام بل إعلام مطلوب بالتحذير والتخويف. فأنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر الناس بعذاب الله كما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فأنذر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فكانت دعوته مبنية على البشارة والنذار. ولكنه أول ما بدأ بالنظارة عن الشرك. يعني من يبدأ دعوته بما يبدأ به بعض الدعاة وبعض الأحزاب في زماننا هذا من أمور لا علاقة لها بالشرك ولا بالتوحيد، فمن أراد أن يقتصي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عليه أن يبدأ بالتحذير من الشرك وبالدعوة إلى التوحيد إن كان صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعتبرون أن الكلام في الشرك وتحذير الناس من الشرك ليس من أصل دعوتهم ويعترفون هذا بل يتبجحون من قائلين إن التحذير من الشرك ينفر الناس عن دعوتهم والعجيب أنهم يسمون أنفسهم بغير ما يستحقون يسمون أنفسهم جماعة التبليغ والدعوة فأي تبليغ وأي دعوة بدون التحذير من الشرك فهم يصدق عليهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة عن الأهنى عن الأشياء التي تسمى بغير اسمها فكما أن الخمر تسمى بغير اسمها وكما أن المعاجز تسمى بغير اسمها وكلاهما للمعاصي كذلك أيضا صار هؤلاء يسمون أنفسهم بغير اسمهم الذي يستحقونه هم لا يقومون لا بالتبليغ ولا بالدعوة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قد تركوا أصل الدعوة تركوا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد واعتبروا أن الكلام في التوحيد والشرك ينفر الناس عن دعوتهم فأي دعوة هذه ليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليست دعوة أحد من الرسل بل هي دعوة خاصة به فهم يقولون إن المسلمين لا يحتاجون إلى التوحيد لأنهم مسلمون فإذا قلت لهم ألا يعني تدرون أن العدد الكبير من المسلمين يقعون في بعض أمور الشرك بجهل سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى الدعوة هم يحتاجون إلى دعوة نبوهم قبل أن يتصدروا من دعوة الناس فعليهم أن يعني أن يتعلموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إن أرادوا أن يكونوا بحق من أهل التبليغ والدعوة فالرسول صلى الله عليه وسلم نهج 13 عاما في مكة يؤصل هذا الأصل الأصل الأصيل التوحيد ويحذر من نقيضه الشرك لا يدل ولا يمل ولا ينجذب بأي صراعات جانبية أو سياسية كما يقال مع قومه تؤخره أو تعطله عن تأصيل هذا الأصل الأصيل فما كان يصارع قريشا على رئاسة ولا على ملك وما كان يهتم أن يكون عضوا في دار النجوى كي يكون له صوتا كي يكون له صوت ينال فيه الثلث أو كما يقال يعني يشارك فيه في الرحمة، بل كان يخاطبهم صراحة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتركوا عبادة هذه الأصنام، اتركوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ويخاطبهم بآيات التوحيد التي أنزلت عليه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إلى آخر الآيات التي تدعو أو تأمر الناس بالتوحيد وتحذرهم وتنهاهم عن الشرك. وكان دائما يقيم الحج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية. كما في قوله تعالى ألا لله دين خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فذكر سبحانه حجة هؤلاء وسبقها أو تقدمها بالإجابة على شبهتهم بقول ألا لله الدين الخالص، ليس لأحد من هؤلاء الأولياء سواء من الأموات أو من الأصنام نصيب في إخلاص الدين، فإن الدين خالص لله، فإن الدين خالص لوجه الله. وأبطل حجتهم أنهم قالوا أنهم اتخذوا هذه المعبودات أولياء من دون الله إلا ليقربوهم من الله، فأبطل حجتهم فقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس الله في حاجة إلى هؤلاء الأولياء كي يتقرب إليه عباده. وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني غير واسطة، قال ادعوني أستجب لكم، فذكر أن الشروط بعض الشرط، الشرط ادعوني، فإذا حققتم هذا الشرط ودعوتم تحقق المشروط أستجب لكم، لكن على أن يكون الدعاء خالصا لله. ولذلك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الدعاء هو العبادة، كما في الحديث أنه مال من الشيء. ثم قال الدليل من قوله تعالى يا أيها المدثر هذا أمر أو نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمناه من المذكر من باب التلطف ومن باب التخفيف عليه من شدة الأمر الذي رآه، وهذا من تمام رحمته عز وجل بعبده وبرسوله. قم فأنذر، هذا أمر الأصل في الأمر الإجابة، أي أمره أن يقوم، أن يقوم بالدعوة، أن يبدأ بالنظارة بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. وربك فكبر، وربك فكبر أي فعظم ونزه. ففي قوله قم فأنذر أمره بالنذار عن الشرك، وفي قوله وربك فكبر إشارة إلى الأمر بالتوحيد، أن ينذر أو أن يحذر من الشرك وأن يدعو إلى التوحيد. وثيابك فطهر. اختلف أهل التفسير في هذه الآية على عدة أقوال، وثيابك فطهر. وأشهر قولين، القول الأول وما أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند يعني فيه بعض الكلام يعني وقد يقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، فقال أمره أن لا يلبس ثيابه عن معصية ولا عن غبرة، لا يلبس الثياب على معصية ولا على غبرة. ثم تمثل بقول وقول غيلان ابن سلمة الثقفي من الشعراء، والذي قال إني بحمد الله لا توبة، إني بحمد الله لا توبة ألبس عن معصية، إني بحمد الله لا توبة عن معصية لبست ولا عن غبرة أتقنعها، إني بحمد الله لا توبة عن معصية لبست ولا عن غبرة أتقنعها. وأيضا جاء هذا بنحوه عن عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال وثيابك فطهر عن الإثم، ثم قال كانت العرب تقول نقي الثياب، تكني به يعني ايش عن الذي ليس على اسم ولا على معصيه. فكان هذا معروفا عند العرب. والقول الثاني ومن جاء بسند صحيح عن محمد بن سيرين اخرجه ابن جرير ايضا في تفسيره انه قال وثيابك فطهر، اي يعني اغسل ثيابك من النجاسه. وبنحو هذا قال ابن زيد من التابعين ايضا اخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه. واختار ابن جرير القول الثاني قول ابن جرير وابن زيد ورجحه أن الآية على 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 ظاهر معناها وعلى ظاهر لفظها أنه أمره بتطهير ثيابه إذا صلى أو إذا يعني أدى عبادة من العبادات التي يشترط لها الطهارة طهارة الثياب وثيابك فطهر. ولكنه عزى القول الأول إلى أكثر السلف قال وإن كان أكثر السلف على القول الأول. وأيضا عزى ابن القيم رحمه الله تعالى القول من قال أن المقصود بقوله تعالى وثيابك فطاهر أي طاهر قلبك من الشرك وطاهر نفسك من المعصية أنه عزى هذا إلى جمهور السلف. واستنكر بعض أهل التفسير هذا المعنى وقالوا إن الأصل أن الكلام يحمل على حقيقة والحقيقة مقصودة في هذه الآية أنه أمره بتطهير ثيابه. ومن من يعني جنح إلى هذا ابن الأثير رحمه الله تعالى كما نقل هذا القاسمي في محاسن التأويل. وهناك من أهل لمن ذهب نحو ابن كثير لأن الآية تشمل إلى المعنيين ولا تعارض بينهم. وهناك أيضا من أهل العلم من قال نحو العلامة عبيد الجزري في شرحه أنه أمره في هذه الآية بتطهير ثيابه أي بتقصير ثيابه حتى لا تصيبها النجاسة إذا مشى. وقد يعني يستدل لقول الشيخ عبيد بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة قتله أو طعنه لما طعن كما أخرج هذا البخاري إنه لما نقل إلى بيته ودخل عليه الناس فدخل عليه شاب يجر ثوبه فقال له عمر يا فتى أو يا بني قصر ثوبك فإنه أبقى لربك وأنقى لثوبك أو فإنه أنقى لثوبك وأبقى لربك. وهذا يدل عليه على أهمية هذا الأمر حيث لم يتوانى عمر عن نهي هذا الشاب عن هذا وهو في حال سكرات الموت عندما طعن وكان يشرف على الموت. ثم قال سبحانه والرجز طهر والرجز تقرأ على وجهين الرجز بالضم والرجز بالكسر قراءتان مشهورتان. وقيل المقصود بها الأوثان أي أمره بترك الأوثان بهجر الأوثان. ولا تمن تستكثر قيل أي لا تستكثر من عملك الصالح ولا تمن به على الله. فإذا أنت اجتهدت في الدعوة واجتهدت في دعوة الناس إلى التوحيد وفي تحذيرهم من الشرك فلا تستكثر عملك هذا ولا تمن به على الله. وفي هذا التأديب والتوجيه لكل الدعاء أنه لا يمنون على الله بدعوتهم ولا بأعمالهم ولا يستكثرون ما يبذلونه في سبيل الله وفي سبيل تبليغ هذه الدعوة على ما يحبه الله ويرضاه. ولربك فاصبر أمرهم الصبر، وهذا يحتاج إليه كل داعية وكل عالم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، كما قال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأمره بالصبر في غير من آية، وأمره بأنه لا يتأثر بدعاوى المرجفين، وأن لا يهتز بكلام المنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاه وتوكل على الله. فأمره أن يدع هؤلاء وأن لا يعني ينشغل بهم، وأن يصبر على ما يثيرونه من أراجيف ومن كراهات ومن شبهات ومن أهواء، وأن يرد عليه وأن يبينها بالحجة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأنذر ينذر عن الشرك وهذا ولا التوحيد، قرأت هذا؟ نعم. في قول المصنف هنا وبعد العصر عرج به إلى السماء، وضع الراجح من أقوال أهل العلم أن رحلة المعراج كانت بعد 10 سنين من بداية النبوة والرسالة، والمعراج ثابت بالسنة، والإسراء أو رحلة الإسراء ثابتة بالكتاب والسنة. فجاء ما حدث في ليلة المعراج في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث غيره، وأنه قد فرضت عليه الصلوات الخمس في هذه الرحلة، ولكن بلغ بها إلى مكان لم يبلغه نبي أو رسول قبله، بلغ إلى سدرة المنتهى التي ينتهي عندها علم الخلائق. وحينها رأى الحجاب كما جاء في حديث أبي ذر أن مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، يعني رأى حجاب النور. وفي لفظ قال نور أنت أراه. فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عيان في ليلة النهارات. والآثار التي جاءت عن ابن عباس أنه قال إن محمد رأى ربه مرتين مقيدة أيضا بقوله في الرواية الأخرى أنه رآه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده، وما من فؤاده أي في المنام رآه رؤيا في النوم. وهذا ثابت حديث معاذ بن جبل الذي يعني يحسن بشواهده، والذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي أو أتاني ربي الليلة في المنام في أحسن صورة، أتاني ربي في المنام في الليلة في الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصر الملأ الأعلى. نعم إلى آخر الحديث. والشاهد أنه في هذه الليلة كانت ليلة عظيمة، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا ثابت في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبعد أن أسري به إلى هناك وصلى بالرسل والأنبياء أتاه جبريل بهذه الدابة التي تسمى بالبراق والتي هي فوق البغلة ودون الحمار، وعرض عليه الخمر واللبن أخفار اللبن، فقال يا جبريل أصبت الفطرة. ثم ركب هذا البراق وصعد به إلى السماء، وكلما مر بسماء وجد فيها رسولا أو نبيا حتى بلغ إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى حيث رب العزة. فأمره ربه في هذا المقام العظيم بالصلاة بالصلوات الخمس، وكان مبدأ الأمر أنه أمره أو فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، فكلما عاد إلى موسى قال له راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، إلى أن بلغ إلى أنها 50 صلوات، وقال سبحانه هي 50 في الأجر لا يبدل القول لديه، يعني فرض 5 صلوات ولكنها ما زالت أو ثبت الأجر وخفف الحكم فقط. فهذا يبين لنا أيضا مقام فريضة الصلاة أنه سبحانه فرضها على رسوله بهذا المقام العظيم الذي لم يصل إليه رسول من قبله. فصلى في مكة 3 سنين وبعدها هاجر إلى المدينة، و الهجرة لغة من الهجر أي الطرد، ومعناها الانتقال من مكان إلى مكان. وقد ذكر المصنف هنا معناها الاصطلاحي الشرعي، هي الانتقال من بلاد الشرك أو من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا أحد نوعي الهجرة الشرعية. فالهجرة الشرعية على نوعين، الأول هذا النوع، والثاني الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن. ويمثل النوع الأول بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة إلى المدينة، فكانت هجرة من بلد الكفر التي مكة في ذاك الوقت كانت بلد كفر قبل أن تصير دار إسلام، إلى بلد إسلام وهي المدينة، حيث صارت المدينة بلد إسلام لما جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية، وتعاهدوا معه على نصرته ومكنوا له ومهدوا له الأمر في المدينة، فصارت المدينة دار إسلام، فهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ويمثل للنوع الثاني بهجرة بعض الصحابة من مكة إلى الحبشة، حيث كانت الحبشة دار شرك أو دار كفر، ولكنها كانت دار أمن، كانت أأمن لهم من مكة، فهاجروا من بلد الخوف الذي فيه يضطهدون ويمنعون من إقامة دينهم إلى بلد الأمن التي هي الحبشة. والهجرة الباقية إلى قيام الساعة كما قال المصنف. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح ومقيد كما قال العلماء لمكة، أي لا هجرة من مكة، أن مكة صارت دار إسلام فلا يهاجر منها، فلا هجرة بعد فتح مكة من مكة. واستدل المصنف بقوله تعالى: هم الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهنا الآية بينت الذين يجب عليهم الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، واستثنت فقط من ذكر في الآية. كما نقل العلامة محمد بن الجامع هنا في شرحه نعم عن الإمام البغوي رحمه الله تعالى أنه وعن غيره كذلك أن هذه الآية نزلت في قوم نطقوا بالإسلام نعم ولم يهاجروا، نعم يعني نطقوا بالشهادتين ولكنهم لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل بقوا بين المشركين في مكة، وكانت الهجرة في ذلك الوقت شرطا لقبول الإسلام. من اعتنق الإسلام يجب عليه أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز له البقاء بمكة. فهؤلاء لم يخرجوا. ولما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين معهم، أجبروا على الخروج المشركين في يوم بدر، فقتلوا. وفيهم نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فلا عذر لمن عنده القدرة على الهجرة من بلاد الشرك وإذ به يصر على البقاء هناك بغير معذرة شرعية مقبولة. وهذا قد يحدث لبعض المسلمين الذين يمكثون في هذه بلاد الكفر حتى الآن. فنحن نعلم أن في الجيش الأمريكي هذا جنودا من المسلمين، فكيف بهم إذا أمروا أن يقاتلوا المسلمين؟ ولا حدث بالفعل. والعجيب بل كل العجب أنك تجد رجلا ينتمي إلى الإسلام، بل يعني يدعى له أو ادعي له في السنوات الأخيرة ظهورا ومبتهنا أنه إمام أهل السنة. هذا الذي يسمى يوسف القرضاوي أنه أفتى الجنود المسلمين الذين في الجيش الأمريكي بجواز مشاركة الجيش في قتال المسلمين في العراق أو غير العراق، وأن هذا يعد من طاعة ولاة الأمر. سبحان الله، يعني يأمرون الناس بطاعة ولاة الأمر في بلاد الكفر، وأما طاعة ولاة الأمر في بلاد الإسلام ليست داخلة في هذا. هذا من عظيم تناقض هؤلاء، والذي يبين لك أن فتاوى هؤلاء مبنية على الهوى، ليست مبنية على منهج، وليست مبنية على عقيدة. بارك الله فيك. فالشاهد يعني أنه لا يجوز للمسلم الذي عنده القدرة على الهجرة من بلاد الشرك أن يبقى في بلاد الشرك، عليه أن يبادر بالهجرة إلى بلاد الإسلام. وقد بين أو فصل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه في الذين أو في الأسباب والأعذار التي تبيح للبعض البقاء في بلاد الكفر. نتذكر أولا أن الإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يأمن المقيم على دينه، أن يأمن المقيم في هذه البلاد على دينه، يعني أن يتمكن من إقامة دينه ومن إظهار شعائره من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن إقامة الجمعة ومن إقامة الأعياد إلى آخره. وأن يكون عنده من قوة العزيمة ومن العلم ومن الإيمان ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيف. أن يكون مجموعا لعداوة الكافرين. ومغضبه مبتعدا عن موالاته ومحبته. والشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة ولا من إقامة الجمعة والجماعات. ولا يمنع من بقية الفرائض والأركان. ثم قال الشيخ مرتين: وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا لا يعود من الجهاد وفرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منه أو من الاستجابة إليها. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد في العقيدة، وبطلان التعبد والانحلال الأخلاق وفوقنا وفوضوية السلوك، يعني ليحذر الناس من الاغترار بهم. لما يبين المعجبين حقيقة حاله، وهذه إقامة نوع من الجهاد أيضا، ولكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه. ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين، يعني يستخبر أحوال الكافرين حتى يبلغ بها ولاة الأمر في بلاد الإسلام. كما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق يستخبر أحوال المشركين. والقسم الثالث أن يقيم لحال الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع الدولة الكافرة هذه، وهذا كحال موظفي السفارات. وما يسمى بالملحق الثقافي الذي يقيم لرعاية شؤون الطلبة ويحملهم على التزام بالإسلام وأخلاقه وأدابه، فيحصل بإقامة مصلحة كبيرة وينبرئ بها شر كبير. وبلا شك إن أول نوعين يخاطب بهما العالم وطالب العلم فقط المتمكن، فلا يقوم بالدعوة في هذه البلاد أو لا يقوم باستخبار أحوال الكافرين والتفتيش عن مكرهم وخططهم إلا العالم أو طالب العلم أو الداعية المتمكن الذي حصل العقيدة ورسخت قدمه في العقيدة. أما المجدد أو الجاهل أو المتعالم فأمثال هؤلاء يكون بقاؤهم هناك وبالا عليهم وبالا على المدينين. وهذا الذي يحدث لهؤلاء من أهل التبليغ والدعوة المسافرون إلى هذه البلاد وبدلا أن يخرجوا هؤلاء من الشرك والكفر إلى التوحيد الصحيح إذ يخرجونهم إلى ما هم عليه من البدع والخرافات خاصة من التبليغ والدعوة في بلاد الهند وباكستان. نعم الذين يظهرون انتماءهم إلى هذه الطرق الصوفية الأربع خاصة النقشبندية وإلى الطريقة الديوبندية. وهذه الطرق تقوم على الخرافة وعلى الشرك وعلى الوثنية بكل صورها. بارك الله القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة كالعلاج إلى آخره فهذه تباح لو الإقامة بقدر الحاجة على أيضا أن يكون قد توفر فيه الشرطان المذكوران آنفا. والقسم الخامس أن يقيم للدراسة وينجم ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر ويعني ونقرأ كلام العلامة ابن عثيمين في هذا القسم لأكمله لأهميته للطلبة. أنا محمود قرأ لنا
قال الشيخ محمد بن الله بن تيميه رحمه الله تعالى القسم الخامس ان يقيم للدراسه وهي من جنس ما قبلها اقامه للهذا لكنها اخطر منها واعتقد فسكا بدين المقيم واخلاقه.
ارفع صوتك يا محمود حتى يسمع.
فان الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبه معلمه فيكثر من ذلك تعظيمهم والاقتناع بارائهم وافكارهم وسلوكهم فيقلدهم الا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم ان الطالب يشعر بحاجته الى معلم فيؤدي ذلك الى التوسل اليهم ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يستمع منهم اصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم من اجل فضل وجب التحقق فيه اكثر مما قبله فيشترط فيه بالاضافه الى الشرطين الاساسيين شروط. الشرط الاول
نعم قبل نذكر هذه الشروط ما أشار إليه العلامة ابن عثيمين في كلامه السابق مهم من أن الطالب يتأثر بمعلمه ومن ثم حذر العلماء من التلقي عن أهل البدع. وهذا الذي نحن ننصح به إخواننا أن لا يتوسعوا في مسألة الدراسة على أهل الإلحاد أو على أهل الكفر أو على أهل البدع. فهناك الكثير من الطلبة الذين يعني يريدون دراسة ما يسمى بعلم القراءات أو ببعض علوم القرآن على أناس معروفين بالبدعة أو معروفين بسلوك طريق من طرق أهل الأهواء من تصوف أو من اعتزال أو من أشعرية داخل. فلا ننصح هؤلاء بالاستكثار من هذا الا بقدر الحاجه ويعني عند كما قال اهميه الامر فقط. وأن تكون هذه الدراسة محدودة. ولذلك أيضا هناك بعض المراكز هنا في القاهرة أو في غير القاهرة التي تحرص على تدريس الطلبة الأجانب اللغة العربية فقط، وهم يعني يشكرون على هذا، على حرصهم على القيام بهذا الأمر وعلى تعليم أعاجم لغة العرب، ولكن من ثم سلبيات تلحق ببعض هذه المراكز بسبب عدم كفاية المدرسين الذين هم على السنة أو على منهج السلف، فيضطر هؤلاء إلى أن يلجأوا إلى بعض المدرسين الذين هم على عقيدة مخالفة لأهل السنة، سواء من أتباع هذه الأحزاب أو من المتعصبين لبعض الدعاة من أهل البدع. وللأسف هم لا يدركون خطورة هذا الأمر، هم يقولون نحن نشترط على المدرس في عقد الاتفاق أن لا يتكلم البتة في خارج منهج اللغة، أنا ولا يتعرض لا لعقيدة ولا لمنهج، ولكن هناك سلبية أخرى أخطر والتي أشار إليها ابن تيمية في كلامه، أن الطالب حتى وإن لم يتكلم معهم هذا المدرس في معتقده في منهجه، فإن الطلبة يتعلقون به ويعظمونه وترتبط به قلوبهم، فإذا عقد هذا المدرس علاقة مع بعض الطلبة في خارج هذا المركز وأخذ يبث دعوته إليه من خطية، فإنهم فرعان ما يتقبلون منه في الدعوة وينحرفون أما يختلف. ولذلك ما يبقى المتهاون لهذا الأمر، ولذلك هؤلاء من أصحاب هذه المراكز من تطهير مراكزهم من المدرسين الذين هم على حزبية أو على بدعة. وللأسف إن هذا الأمر قد فشى وطل، ليس في هذه المراكز فقط بل للأسف حتى في بعض الجامعات التي هي أسست في أول أمرها على التوحيد والسنة في المملكة. للأسف إن بعض هذه الجامعات الآن قد غزاها بعض هؤلاء وصارت لهم الهيمنة والسيطرة، أو صار لهم مكانة هناك للأسف عند الطلبة عند غيرهم، حتى تمكنوا من نفس السمور في نفوس الطلبة وربوا جيلا على خلاف ما قامت عليه هذه البلاد من المنهج السلف الصحيح. فالواجب أن نزال بصورة الأمر.
الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد، فأما بحث الأحداث صغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينبتون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع، فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمع وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم المشاهد، وما مثل
بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعال للكلاب الضالية. صدق الشيخ رحمه الله تعالى، الأمر ليس بالهين. ما ينصح أبدا طلبة المسلمين أن يسافروا إلى هذه البلاد بحجة تحصيل الشهادات العلمية في الطب أو في الهندسة أو في غيرهما، إلا بالفعل إذا كان هذا الطالب على عقيدة راسخة قوية وعلى دراية بمداخل ومخارج هؤلاء أو بشبهات هؤلاء حتى لا يقع في هوة هذه الشبهات، وكذلك على أن يكون مختبرا بزواج وأن يستصحب هذه الزوجة معه، لأنه في الغالب لا يأمن على نفسه من فتنة الشهوات لشدة هذه الفتنة في هذه البلاد وعظم خطرها، ولا يدعي أبدا أحد لنفسه العصمة أو قوة الديانة مهما كان، لأن الأمر ليس بمقدوره، ولكن الأمر إيش بتثبيت الله والنفوس ضعيفة خاصة في هذا الزمن إلا من رحم الله. فعلى الطلبة أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن لا يغتروا بزخرف هذه البلاد. انتهى عندك ولا؟ طيب أكبر.
الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومضارعة الباطل بالحق، لأن ينخدع بما هم عليه من الباطل فيقض الحق أو يتبت عليه أو يعجز عن دفعه فيقضى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضلني. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصل به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة، فإذا صارت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها. الشرط الرابع أن تدعو الآدم إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلم مصلحة للمسلمين ولا يوجد لهم نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجد أن يقيم في بلاد الكفر من أجله، لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. الشرط
شرط ما أكمل. ها؟ طب اقرأ القسم الثالث.
القسم
الثالث من أنواع ليش الذين يعني لهم الهجرة أو من أصحاب الهجرة.
القسم الثالث أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله.
يعني أخطر من ليش من الذي يقيم للدراسة، يعني هو يقيم الآن هناك للسكن يستوطن هذه البلاد، هذا أخطر بلا شك، وهذا الذي عليه المعول.
وهذا أخطر مما قبله وأعظم، لما يترتب عليه من المفاسد بالاضطراب التام بأهل الكفر وشعوره بأنه واصل ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكفير لثواب الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر يأخذون من أخلاقهم وعاداتهم وربما قلدوه في العقيدة والتعبد، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل.
يعني أن البخاري رجح الإرسال هذا الحديث وأنه قد أرسله قيس ابن أبي حازم وهو من كبار التابعين، ولكن الحديث له شواهد محسن بها كما بين هذا العلامة الألباني رحمه الله.
وكيف تطيب نفس المؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها سعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الناس ورسوله، وهو يسال من ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الفضل العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. هذا ما توصلنا إليه بحكم الإقامة في بلاد الكفار، نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب.
آمين. جزا الله خيرا الشيخ ابن رحمه ورحمة واسعة على ما بين وعلى ما أفاد، وكان إماما رحمه الله تعالى، كان إماما في هذا العلم، فهذا التفصيل النافع من الشيخ رحمه الله يعني لا يجعل يعني لنا مجالا للكلام بعده، ولكن ثم يعني صورة أخرى قد تكون نادرة لكنها قد تحدث، أشار إليها العلامة محمد أمان الأبجاني رحمه الله في شرحه على الأصول الثلاثة، من أنه أحيانا قد يعني يحدث قدرا أن هناك من المسلمين من يترك بلاد الإسلام ويستوطنون بعض المناطق من بلاد الكفر، قد النظر كانوا فعلوا هذا يعني عن جهل او عن هوى، اشار ان هذا حدث حتى تحول بعض المناطق او بعض القطاعات في بعض هذه البلاد لانها كانها صارت بلاد الاسلام، يعني هناك بعض المدن على ما حكى الشيخ محمد امام في فرنسا قد امتلأت بالمساجد ومدارس المسلمين وبإظهار الشعائر كما تظهر وتعلن في بلاد الإسلام، فكأن هذه المدن في داخل بلاد الكفر صارت تأخذ حكم بلاد الإسلام، وكما قال الشيخ هنا أما هجرة أفراد يعني إلى أوروبا أو إلى أمريكا فيعيش أحدهم وحيدا في وسط الكفار لا يستطيع إظهار دينه، وربما يكلف بعمل في مصنع في شركة يظهره صاحب العمل الكافر على طرف الجمعة بل وعلى طرف الصلوات، ولا يستطيع أن يصلي إلا أن يسمع كل صلاتين ويسمع الثلاث صلوات النهارية في وقت واحد، فمثل هذا بلا شك هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله من البقاء فهذا أن يعود مباشرة إلى بلد الإسلام. وكما قال الشيخ أمان الجاني ومثل هذه الحياة حرام، حرام أن يعيش مسلم كهذه الحياة في بلاد الكفر. وعليه أن يعود إلى أأمن بلد من بلاد الإسلام، فإن لم يستطع إلا أن يعود إلى بلد من بلاد قد يؤذى فيها يعني بعض الإيذاء فليصبر وليحتسب وليعلم أن الله عز وجل لن يضيعه، يعني إلا إذا كان الأمر فوق طاقته فهنا تعمل قاعدة المصالح والمفاسد على حسب حال كل شخص، نعم، وعلى حسب قدرتي وتحملي بارك الله، وعلى حسب أحوال أو حال بلاد الإسلام هذه أو حال بلد الكفر التي هو يدعي أنه لا يستطيع أن يتركها. طيب أكمل حتى ننتهي من مسألة الهجرة هذه.
قال الشيخ رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، هذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في إرواء الغريب في صحيح سنن أبي داود، ودليل واضح وصريح على وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى أن تقوم التوبة، إلى أن تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع أو لا تغلق أبواب التوبة إلا حين تطلع أو حتى تطلع الشمس من مغربها، وعندها تقوم الساعة أو بعدها تقوم الساعة. وهذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.